أكثر من أي وقت مضى بهالأيام اهتمام المستثمرين مركز على الاقتصاد العالمي وعلى الدولار الأمريكي. الدولار نفسه وصل لأدنى مستوى بثلاث سنين، وخوفاً من تباطؤ يضرب الولايات المتحدة، محافظ الأسهم والسندات الأمريكية عم بتعاني. في كلام أنه ممكن أنه ضعف الاقتصاد الأمريكي وضعف الدولار رح يفيد أسواق تانية، بس يبدو أنه ما في قناعة قوية بهالشي. صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 ل 2.8% من 3.3% كانت بيناير، بسبب التداعيات المحتملة للتعريفات ترامب الكاسحة. وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها أيضا لنمو الطلب العالمي على النفط ب 2025، صاروا 730 ألف برميل يوميا. وأسعار النفط من يوم الإعلان عن هالتوقعات انخفضت بنسبة 13-14%. ضيفتي اليوم الدكتورة كارول نخلي، رئيسة التنفيذية لكريستول إنرجي ورئيسة ملتقى الطاقة العربي، معنا لتساعدنا على فهم الأوضاع الغير اعتيادية يلي عم نعيشها بالأسواق والاقتصادات اليوم. كارول، أهلا وسهلا فيك.
مرحبا سبا.
خليني بلش أني أسألك فعليا، شو هي الآن التوقعات للطلب على النفط بظل هالأجواء هيدي اللي عم نعيشها؟
هلا الصوره مشعه. بحضرتك قلت بالمقدمه انه بدي ساعدكم لحضرتك تفهموا شو عم بيصير بالاسواق، ان شاء الله ما ارجع اعقد الامور اكثر، لانه بعد لليوم الصوره ما واضحه. واحد الاسباب الاساسيه بالنسبه للتوقعات للطلب والعرض بالعالم للنفط، الاسواق العالميه للنفط، هو اللي عم بيصير بالاوضاع الجيوسياسيه والسياسات اللي عم يعتمدها البيت الابيض مع الرئيس ترامب، لا سيما التعريفات الجمركيه. هي التعريفات الجمركيه لحالها يمكن ما بتاثر مباشره على الأسواق العالمية، ولأنه عم بتولد النسبة مرتفعة للحروب التجارية، وهذا الشيء بيأثر سلبياً على النمو الاقتصادي، عم بيكون إلى تأثير سلبي على الطلب على النفط. نحن نعرف النفط بعده مهم للاقتصادات العالمية، ولكن أهميته للاقتصاد خف، ولكن أسواق النفط بعد عم تتأثر، رح تدلها تتأثر بالنمو الاقتصادي، لأن إذا ما في نمو اقتصادي العالم ما بتنتج، العالم ما بتسافر، العالم ما بتسوق، يمكن باكيت عم بتسوق من قبل، وهذا الشيء بيقلص من النمو على الطلب على النفط. واللي عم نشوفه اليوم هو تقريبا صورة متناسقة بين أغلبية المنظمات العالمية اللي بتعمل توقعات للنمو على الطلب وعلى العرض، لسيما وكالة الطاقة الدولية الـ IEA وأوبك. منلاقين أنه اتنيناتهم عم بيعملوا نفس الشيء، عم بيرجعوا بعيدوا النظر بالتوقعات اللي حطوها للطلب، وعم بيخفضوا التوقعات لهذا السنة. بتدل منظمة أوبك متفائلة أكثر بالنمو على الطلب تقريبا دوبل على اللي عم تتوقعه وكالة الطاقة الدولية، ولكن منشوفوا اتنيناتهم سيرين بنفس الاتجاه، وهو تقليص النمو الطلب على النفط بسبب هذا الوضع، عدم اليقين والتأثير السلبي على النمو الاقتصادي، واللي بحد ذاته بيأثر سلبيا على النمو على الطلب
للنفط. هل يا ترى الضغط على الطلب تحديدا حيكون من الصين ومن أوروبا في ظل هالتوقعات هذه وخفض توقعات النمو العالمي من قبل صندوق النقد الدولي؟
ليس فقط من الصين والاتحاد الأوروبي، لكن أساسياً من الصين. ليه؟ لأن أول شيء هلأ إذا بدأ يشيل الطلب على النفط، من ليه؟ أنه من ناحية النمو الاقتصادي الولايات المتحدة والصين هن اثنين أكبر اقتصادين بالعالم، يعني من هذه الناحية إذا في شيء بيأثر سلبياً على اقتصاد الصيني رح يأثر سلبياً على الاقتصاد العالمي. وبنفس الشيء بأسواق النفط، الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام بالعالم، يعني لما يتقلص الاقتصاد الصيني تقلص معه النمو الطلب على النفط، رح يصير فيه تأثير سلبي على النمو العالمي للنفط. نفس الشيء بالاتحاد الأوروبي يلي هو أكبر كتلة تجارية بالعالم، لما يصير فيه تقلص بالاقتصاد الأوروبي كمان رح يأثر سلبيا على النمو على النفط، ولكن الصين تلعب دور أهم من ناحية الطلب على النفط.
يعني بسأل حالي أنا بهذا بضوء هذا الشيء، شو ممكن تكون الخطوة القادمة بالنسبة لأوبك بلس؟ يعني الواحد ممكن أنه يفهم أنه بالأجواء يلي عم نعيشها هلأ، تقلص التوقعات على الطلب، أنه رح يكون في تحفظ على استخدام البراميل إلى السوق، لكن فعلياً اللي عم نشوفه هلأ يبدو وكأنه أوبك بدأ يفرغ صبره وبدهم يجيبوا براميل جديدة على السوق. فشو سبب هيدا الشيء؟ أو كيف يبرروا هالخطوة اللي عم يفكروا فيها بحسب ما سمعنا من رويترز أيضاً مؤخراً؟
معك كل الحق انك تسالي هذه الاسئله، لانه اجمالا بنقول لما تكون اسعار النفط في عليها ضغط وعم تنخفض، نتوقع انه اوبك تسحب برميل من الاسواق، رح ترجع تعدل البالانس بالاسواق، ترجع كمان تضغط بشكل مرتفع على اسعار النفط. لكن اللي عم بيعملوه اليوم هو عكس الاستراتيجيه اللي اجمالا نحن متوقعه من منظمه اوبك وحلفائها. فيعني هنالك في اسباب اخرى عم تدفع اوبك بلس لحتى تتبع هذه الاستراتيجيه. احد الاسباب هي انه معقول يكون انه ما بيتوقعوا اسعار النفط رح ترتفع باي فتره قريبه، وبذلك بيقولوا ليه لدلني حتى اخسر انا حصه بالسوق كرمال مثلا المنتج الامريكي يستفيد، خليني دلني حافظ على حصتي بالسوق. السبب الآخر هو كمان أنه في فرق باللي عم بيقولوه اللي على الورق واللي عم بيصير بالأسواق، وهذا الشيء بيرتبط كمان ببرر ليه أوبك بلس أخذت هذه الخطوة، لأنه في كتير في بعض الأعضاء بأوبك بلس ما عم بيلتزموا بالوعود اللي عملوها، أنه مثلا ما ينجوا أكثر من نسبة مراويل معينة، وهون عندك على طول تجي العراق على راسي، كازاكستان وبعض البلدان الأخرى. يعني مع أنه على الورق منظمة أوبك وحلفائها ملتزمين كانوا بخفض الإنتاج، منلاقي على طول في بعض الأعضاء كانوا عم ينجوا أكتر. فلما أوبك بلس تحط هالبراميل، تعلن إنه هني رح يرجع يحط هالبراميل فعليا بالأسواق، هو بالفعل مش يعني السوق رح يصير فيه فجأة عدد كبير من البراميل رح تنحط، لأنه أوريدي هالبراميل موجودة من قبل بعض الأعضاء اللي من قالهم تشيترز، يلي هن مش عم بيحافظوا على وعودهم.
هن كمان مش أول مرة ما بيحافظوا.
مظبوط، ذكرت الصبر، يعني شو نفذ الصبر تبع بعض الاعضاء المهمين مثل المملكه العربيه للسعوديه والامارات المتحده والكويت وغيرها، يلي على طول عم يلتزموا بالانتاج اللي بيتفقوا عليه، ولكن بقول لك انه وصلنا فتره انه خلص، مثل بقول المثل المصري للصبر حدود.
للصبر حدود فعليا. هي مش اول مره على كل بيكون اعضاء من اوبك ما بيلتزموا بالكوتا يلي معطيه لهم، ما انه شيء جديد. لكن أنا سؤالي هلأ بالوقت اللي نحن فيه، هل فينا نعطي أي تبرير لهالأعضاء اللي ما عم يلتزموا بالكوتا إن كان العراق أو كازاخستان أو غيرها؟
بلاقي التبرير بكل سهولة، إنه هذه الاقتصادات هي بتعتمد بشكل كتير كبير على قطاع النفط، على إنتاج النفط وتصدير النفط. لما تطلع بالعراق بيجي بفكر إنه في شيء قطاع آخر بالاقتصاد العراقي ممكن يساند الاقتصاد العراقي، ما فيه. يعني مداخيل الحكومة جاية أغلبيتها من الإنتاج النفط وتجارة النفط وصناعة النفط، وبذلك هذه الاقتصادات هي بحاجة ماسة لتصدير النفط ويعني يساندوا اقتصادها. بس كمان في نقطة زيادة لما نفكر ببلد مثل العراق، العراق ما تنسى كان في عليه عقوبات لفترة كبيرة، خسرت حصة كبيرة من السوق بسبب هذه العقوبات. فبعتقد العراق اليوم بيعتبروا نفسهم هن بحق لهم يرجعوا يعودوا على اللي خسروا بفترة العقوبات بزيادة الانتاج لحتى يساندوا اقتصادهم ويلبوا احتياجات البلد.
حتى لو عطيناهم هيدا التبرير، كيف هذا الشيء عم بيأثر على الجراند بلان او الخطه الشامله، الخطه الاكبر بالنسبه لأوبك؟
عم بيضاعف فعاليتها. لما تلاقي انه كل الاعضاء ملتزمين، بتضعف فعاليه الاستراتيجيه اللي عم تتبعها اوبك والاهداف اللي عم بتحاول اوبك انها تحققها. بس بنفس الوقت البلدان اللي ما عم يلتزموا هن اكثر البلدان رح يعانوا، لانه هن اقتصادياتهم بحاجه لاسعار نفط مرتفعه وما بيقدروا يتحملوا اسعار نفط منخفضه مثل المملكه العربيه السعوديه مثلا، فهن رح يعانوا لما تضل الاسعار منخفضه او تنخفض اكثر.
فما حدا ولا المنظمه ولا الأمان العام للمنظمة بتقدر بهيك أوضاع إنها ترجع تحاول ترجع هدول الأعضاء للصف الصحيح وتخليهم بالفعل إنه يبقوا ملتزمين. نفهموا إنه في حاجة، خاصة أيضا في تخوف من فقدان الحصة السوقية يلي كانت لهدول الأعضاء لما دخلوا هلأ منتجين جديد من خارج المنظمة وسيطروا. مين اللي دخل من خارج المنظمة؟ ويا ترى ما بعرف إذا نعرف قديش خسروا الدول الأعضاء من منظمة أوبك أو أوبك بلس من الحصة السوقية بالوقت يلي كانوا متحفظين على البراميل بالسوق للسوق.
اللاعب الأساسي يعني شو بنطلع مين عم بيساعد الإنتاج العالمي للنفط، من اللي اجملها خمس بلدان لا سيما هن على بترأس الولايات المتحده. يعني وقت ما صار في الثوره الصخريه بالولايات المتحده تغيرت معايير الاسواق، اسواق النفط العالميه. فالولايات المتحده هي بعتقد اكبر منافس لمنظمه اوبك، وحلفاء، مش بس بنسبة كمية الإنتاج اللي عم تنتجها الولايات المتحدة اللي هي أكبر منتج بالعالم، ولكن بطبيعة صناعة النفط والغاز بالولايات المتحدة، لأنه النفط الصخري اللي هو نعتبره بعد لليوم نفط غير تقليدي بيتجاوب بطريقة أسرع مع تقلبات الأسعار. يعني إجمالا عم نحكي نحن على فترة سنة أو بعد الأشهر لحتى يتغير الإنتاج، بينما مع النفط التقليدي إجمالا ننطر سنين. يعني مثل النرويج صحيح أنه إنتاجه عم يرتفع، ولكن هذا الإنتاج تم التقرير عنه أنه وصلنا ديسيجن له من كذا سنة لما كانت أسعار النفط مرتفعة. الولايات المتحدة عندها القدرة أنه تزيد إنتاجها بشكل ملحوظ بفترة كتير قصيرة، وهذه هي بتخليها تكون المنافس الأكبر لدول أوبك وحلفائها، أو هي اللي استفادت أكثر من نسبة الحصة العالمية وعم تاخذ اللي عم تخسره البلدان بأوبك بلس. وبعتقد هي رح تدلع المنافس الكبير على فوق، مش بس بأسواق النفط ولكن أيضا بأسواق الغاز، بس اليوم رح نركز على أسواق النفط.
بس بالنسبة لتكلفة إنتاج النفط الصخري تبقى مرتفعة، وبالتالي المنتجين هدول بحاجة لسعر أسعار معينة بيقدروا إنه لتوفي معهم مثل ما منقول. شو هي هيدي المستويات هلأ بالنسبة لهالمنتجين؟
يعني أصلا وقت ما بلش الثورة الصخرية على طول بسمع عن كلفة الإنتاج بالولايات المتحدة لسيما النفط الصخري، وبالفعل هي أعلى من نسبة الإنتاج من كلفة الإنتاج ببلدان أخرى. ولكن في شغلتين ما نتذكرها، اولا انه عم بيصير في مع التقنيات الجديده اللي عم تدل على طول تتطور، كلفه الانتاج بالنفط الصخري بالولايات المتحده على طول عم بتنزل، يعني عم تتاثر بشكل ايجابي بالتطورات التقنيه. والناحيه الثانيه اللي ما كثير نحكي عنها هي مش بس كلفه الانتاج لما نستخرج النفط من الارض، هي كمان قد ايه مثلا الضرائب الموجوده. يعني مثلا بتلاقي بلدان مثل العراق او بلدان اخرى مثل الجزائر او بلدان اخرى مثل نيجيريا يمكن كلفه الانتاج أقل من الولايات المتحدة، ولكن الأنظمة الضريبية الموجودة بتزيد بشكل كتير مرتفع على الكلفة للمنتج. فدائما المنتج يقول أنا بدي روح على العراق وأدفع 90% من أرباحي للحكومة، فدي روح على الولايات المتحدة، يا إيه في عندي كلفة في يسيطر عليها اللي هي كلفة الإنتاج، وبدفع جزء كتير بسيط من الأرباح لألي على شكل ضرائب للمالك للثورة الطبيعية بالولايات المتحدة. فهذه النقطتين بتقلنا انه ليه كلفة الانتاج اكيد مهمة، ولكن ما هلأ بعد ما شفتها عائق وقفت الانتاج بالولايات المتحدة.
اسعار النفط عم تتراجع، ما بعرف شو شعور ترامب تجاه هيدا الشيء وشو بيعمل هيدا الشيء بالاجندة تبعيته تبع دريل بيبي دريل.
هلأ ترامب عنده أجندتين، واحدة إيه دريل بيبي دريل، لحد هلأ بحس أنه بعد الإنتاج عم بيزيد من الولايات المتحدة. نعم المستثمرين بالولايات المتحدة الأمريكيين يعني بيحسوا أنه هيدا الأدمينستريشن تبع ترامب هي بتسندهم أكتر من تنهل ما كانت الأدمينستريشن اللي قبلها تحت جو بايدن، ولكن كمان بنفس الوقت وهذا اللي قاله رئيس أحد الشركات الكبيرة الأمريكية شيفرون إذا مش غلطانة، قال نحن أكيد منحبس يكون في سياسة بتشجع استثمار النفط والغاز، ولكن ما بنحبس السياسات اللي بتقلب 180 درجة، يعني ننقل من إكستريم لإكستريم، هيدا ما بتساند الاستثمار. بس نفس الوقت بريزيدنت ترامب رئيس ترامب هو كمان مبسوط إنه اللي وعده للمستهلك الأمريكي عم بيصير، يعني وعدهم بكلفة طاقة منخفضة وهذا الشيء عم بيصير، فيعني عم يجرب يعدي البين يخلي المنتج عم يستثمر رح يتلق بعده ماشي الحال، وبنفس الوقت يقدر يخلي اللي صوتوا له تيجي على البيت الأبيض كمان مرتاحين، فقدر رح يتلق يعدي البين وعرف قدر رح يدله ينجح بهذا الاعتدال.
يعني هي المعادلة صايرة صعبة مش بس علينا وعلى ترامب، على الجميع فعليا. ترامب بده يخلي الدولار ضعيف، بده الانترست ريت تنزل، بنفس الوقت إذا طلعت زادت الانفليشن زاد ممكن هذا الشيء يؤدي لرفع بأسعار الفوائد، ما بيعني أنه رح تصير أسعار النفط ترجع تضعف. فالمعادلة صايرة صعبة اللي عم بيطلبوا ترامب ممكن ياخدوا بالاتجاهين.
مظبوط، يعني اللي عم بيعملوا ترامب خاصة بتأثير سياساته بالتعريف الجمركية اللي دخل، يعني كنت عم فكر أنا صرنا 5 سنين تقريبا كل سنة عنا شوك ورا التاني، بلشنا بكوفيد بعدين صار في الأزمة الاقتصادية والإنفليشن وبعدين صار في عنا الحرب بأوكرانيا. 2025 حدنا نتذكرها هي السنة اللي صار فيها الحروب التجارية واللي ضعفت الاقتصاد العالمي. هلأ ترامب بالنسبة له يعني بنلاقيها مش كتير يعني دافش فيها لقصة التعريف الجمركي، يعني عم بيرجع بيعدل بعض
مظبوط
التصاريح اللي عملها، لأنه بعتقد ما توقع يخلق هالتقلبات بالأسواق اللي عملها، هالذبذبات اللي عملها، بس هو عم يجرب يستعمل هالتهديدات بالتعريف الجمركية لحتى يحصل على شيء تاني. شو هو ما بعرف، ما تسأليني أنا ما بعرف شو في صاير براسه، ولكن عم يستعملها كسلاح لحتى يحقق أجندة تانية. هل رح ينجح؟ ما بعرف، بس اللي خلقه اليوم الذبذبات والتقلبات بالأسواق العالمية والأسواق الأمريكية ما بعتقد كان متوقعة بشكل كتير كبير،
بتعتقدي انه تفاجأته هو كمان يعني؟
ولا ما كان عدل التصاريح اللي عملها، يعني ما دلو دافش بنفس النمط إذا لاحظتي بالتصريحات اللي عم بيعملها.
صحيح. طب هلا نحن اذا حكينا مثلا جيوسياسيا، هل الاجنده اجنده ترامب، هل السياسات لترامب شو تأثيرها من ناحيه شو عم يعمل مع ايران؟ طبعا في المحادثات هلا مع روسيا، يوم بحبك يوم بكرهك كأنه، وفنزويلا طبعا أيضا، يعني ثلاث منتجين أساسيين للنفط بالعالم. فشو تأثير هالسياسات الجيوسياسية لترامب، إدارة ترامب على العلاقات مثل ما أنت شايفتيها هلا، وبالتالي على أسواق النفط؟
يعني هول الثلاث بلدان اللي ذكرتيهم، روسيا، فنزويلا وايران، منهم بلدان بدنا نستخف فيهم من ناحيه الانتاج العالمي، فاكيد بدنا نركز على شو معقول يعمل الرئيس ترامب باتجاه هيدي البلدان. ولكن الواقع انه هيدي البلدان لحتى هلا ما تغير شيء جديد معهم، يعني في بعض العقوبات، بعض العقوبات ماشيه، هلا عم بتاثر اكثر العقوبات على فنزويلا، ولكن فنزويلا ضعف دورها كثير كبير بالاسواق العالميه، فخلينا نركز اكثر على ايران وروسيا، لا سيما روسيا. او يمكن هيدي بقدر اربطها شوي باستراتيجيه اوبك اللي حكينا عنها من قبل، انه في عنا اثنين سيناريو معقول يصير، يا اما بصير في سلام بين روسيا واوكرانيا وبيرجع جراديولي بتنسحب العقوبات عن روسيا، او بده يدلوا الحرب جاري وبينحط عقوبات اكثر على روسيا. بعتقد اذا صار في سلام ما رح تنسحب العقوبات فجاه، وحتى لو انسحبت النفط الروسي ما اختفى من الاسواق، يعني النفط الروسي بعده عم يتداول بالاسواق، ما رح يصير في عندنا فجاه فيضان بالاسواق العالميه، يعني ما بعتقد رح تغير كثير المعادله، رح تخفف من التقلبات بالاسواق، بتخفف من الجيوبوليتيكال ريسك بريميوم اللي بنسميه نحن، بس ما بعتقد رح تغير المعروض بالاسواق لانه النفط الروسي ما ترك الأسواق. نفس الشيء مع إيران، يعني النفط الإيراني، الصادرات من إيران زادت بثلاث أضعاف تحت جو بايدن، لأنه رغم العقوبات ما صار في تطبيق صارم للعقوبات. هلأ الرئيس ترامب يمكن يقدر يقلص من هذه الصادرات، ولكن حتى لما كان قبل بالعهد السابق له ما قدر يقلص الصادرات الإيرانية لصفر، يعني بقى تقريبا نصف مليون برميل، اليوم عم نحكي تقريبا 1.5 مليون برميل من الصادرات الإيرانية. فمعقول يصير في تقليص بالصادرات الإيرانية؟ يمكن لهيدا السبب أوبك بلاس كمان فكرت أنه تدلى ماشي بسياسة وضع براميل بالأسواق، لأنه يمكن متوقعين يتقلص الصادرات من إيران. بس سياسة ترامب مع هيدا البلدين أكيد إلى تأثير أكثر على الجيوبوليتيك ريسك بريميم ما أنه على الفوليوم اللي عم بيصير بالأسواق حاليا.
يعني بعرف انه ما بتحبوا تحكوا بالاسعار، لكن خليني اسالك فعليا افاق الاسعار فعليا، وشو هو يلي عم بيلعب، مش عم يلعب بالاسعار، لكن يلي عم بيحرك الاسعار بالسوق فعليا من وجهه نظركم كمتابعين ومتخصصين طبعا بهالصناعه هيدي؟ قلنا 13-14% تقريبا خساره على اسعار النفط من 2 ابريل لليوم، يعني 27-28 يوم.
بتعرفي سبعة عم تسألي خبيرة اقتصاد، نحن طول الخبراء اقتصاد طول نعطي جوابين on one hand on the other hand مثل بيقولوا، بس خليني جاوبك بطريقة أخرى بدل ما أعطيك رقم محدد، لأنه صراحة ما حدا بيعرف، يعني يمكن تكون أنا أحسن أتوقع شو رح يكون التأس بكرة من أنه أتوقع شو رح تكون أسعار النفط، لأنه هيدا أسعار بأسواق عالمية. ولكن كيف بحلل الأسواق أن الأسعار باتجاه؟ أول شيء بفكر أنه حتى اليوم مع التعريف الجمركية والحروب التجارية اللي عم نشوفها وضعف الاقتصاد، ما صارت انه كانت كان النمو على الطلب عم بينما بشكل كتير هائل. اوريدي لما نشوف السنه الماضيه مثلا بنشوف كمان النمو الطال على الطلب كان عم بيعاني. يعني انا لما ازيد عبء زياده على صوره ما كان فيها الطلب على النفط عم بينما بشكل كتير كبير، فبقول انه ما في غير طريق واحد لاسعار النفط، هي اما لا تكون بمستويات الحاليه او حتى تهبط بزياده اذا سائت الامور. بس ما بتخيل انه اسعار النفط فجأة تعلى للتسعين او للمية، ما بعرف الا اذا صار شيء تطورات تداعيات كتير كبيرة مثل ازمة وان شاء الله لا بالشرق الاوسط بتأثر سلبيا على المعروض. بس ما بلاقي بالوقت بالوضع الحالي مع الازمة اللي عم نشوفها على الناحية الاقتصادية والارقام اللي عم نشوفها اللي عم تجي من الصين وغيرها، ما بعتقد رح تتغير الصورة كليا عن اللي عم نشوفه اليوم باسعار النفط.
وهذا طبعاً بيدعي لتغيير يمكن المعطيات اللي على أساسها تبنى التوقعات للاقتصادات، تبنى على أساسها المشاريع، تحديداً عم بحكي على منطقة الخليج. فكيف الدول الخليجية واقتصادات الخليج ممكن أن تعدل المعادلة اللي بتشتغل على أساسها؟ وطبعاً هي بعدها بالأغلب بتعتمد على الإيرادات النفطية، كيف ممكن تعدلها بحيث أنها تقدر تتماشى مع مثل ما عم بفهم منك هلأ ما هو ممكن نعتبره الواقع الجديد لأسعار النفط أو معدلات جديدة رح تبقى عليها لفترة؟
هلا ما بدي أقول واقع جديد، لأن إذا بنطلع على أسواق النفط على طول عندنا مراحل بتلاقيها طالعة نازلة طالعة نازلة. يعني بعتقد يمكن النصيحة الأهم لبلدان الخليج واللي هي مش شغلة جديدة أنا اخترعت، يعني موجودة من عقود لهلا وبلاقي إنه صار في التزام اليوم أكثر من قبل، هو بتدل التنوع الاقتصادي. بلدان الخليج عندها صفة ما متميزة عن غيرها من ناحية الأسواق النفط، يعني هن عندهم كلفة الإنتاج كتير واطية، كمان عندهم الكربون انتنسيتي أوطى من بلدان أخرى. يعني هاي بتعطيهم إذا بدك دبل أدفانتج لبعدين، إنه كلفة منخفضة فيهم يتحملوا أسواق أسعار نفط منخفضة لفترة طويلة، كمان عندهم الكربون انتنسيتي واطية بتخليهم يتحملوا الطلب النمو على الطلب بالمستقبل حتى لو كان في تحول الطاقة نحو الطاقة المتجددة والخضراء. ولكن إذا بتقولي لي شو الأكيلس هيل تبعولهم، إنه شو نقطة ضعف الاقتصادات الخليج، هي ما عندهم بعد مظبوط التنوع الاقتصادي. نعم عم بيصير في اتجاه أكثر نحو القطاعات غير قطاع النفط، ولكن منلاقي بعدها البرفورمانس لهذه القطاعات خارج قطاع النفط بعدها تعتمد على أسعار النفط. يعني إذا بنحطهم على تشارت منلاقيهم تلاتهم بيمشوا مع بعضهم، فهيدي بعد نقطة ضعف الاقتصاد بالبلدان الخليج. وبحب شوف أنا كمان في التزام بعضهم ملتزمين بيكفوا بهالالتزام وبيزيدوا كمان التنويع الاقتصادي بيركزوا على قطاعات أخرى بتخليهم مش أنه يبرموا ظهروا لقطاع النفط، بدلوا القطاع النفط مهم ولكن ما بيتأثروا سلبيا بتقلبات الأسعار، لأنه هيدي صفة أسعار النفط تقلبات، مش أنه إذا وطيت أو عليت عنا التقلبات ما فيك تبني اقتصاد سليم على المدى البعيد. إذا كان النمو الاقتصادي تبولك عم دلو يطلع وينزل مع أسعار النفط.
طب خلينا نرجع شوي على موضوع الرسوم الجمركية تبعو ترامب وكيف شو تأثيرها فعليا على اقتصادات المنطقة. نحن بنعرف كتير منيح أنه صادرات العالم العربي للولايات المتحدة بالأساس من قبل هذه الرسوم الجديدة عم تنزل بطريقة للتراجع، يمكن من 91 مليار دولار ب 2013 لنص هذا المبلغ 2023، لأنه الولايات المتحدة صار عندها اعتماد ذاتي على إنتاج النفط، فما عدنا عم نودي لهم نفط بنفس الزخم أو نفس الكميات. هل في تأثير أو قديش ممكن يكون في تأثير على الرسوم الجمركية اللي عم بنحكى فيها إذا مثل ما هي هلأ، لأنه يمكن بكرة تتغير ما بنعرف، بس مثل ما هي هلأ كيف بتشوفي تأثيرها على الدول المنتجة للنفط الدول العربية؟
بالفعل لما نطلع مثل صادرات المنطقة الخليج للولايات المتحدة هي كان أساسها النفط وبعده النفط، ولكن بسبب الثورة الصخرية وأنه الإنتاج الولايات المتحدة وصارت هي عم بتصدر، مش أنه وقفت تستورد، بعد عم تستورد ولكن بنفس بأقل كميات من قبل. هلأ ما بقدر أعطيك سبب مباشر أو بسيط لأنه القصة مش شعبية أكثر، هي مش بس علاقة الولايات المتحدة بمنطقة الخليج. نحن لما نقول أنه تأثير التعريفات الجمركية على بلدان أخرى لسيما الصين رح يكون سلبي، والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام، ومنذ ولاسيما بتستورد نفطها من منطقة الشرق الأوسط لاسيما الخليج، فهذا الشيء بشكل غير مباشر رح يأثر سلبيا على المداخيل لبلدان الخليج. مش ضرورة أنه بس علاقة الولايات المتحدة مع بلدان الخليج هي العلاقة المباشرة، في عنا التأثير الغير مباشر من خلال الوقع السلبي على بلدان أخرى اللي هن عم بيشتروا عم بيستوردوا النفط والغاز من منطقة الخليج. هلأ في ناحية أخرى انه معقول يصير فيه، وهذا كمان اللي عم نشوفه مش بس تتعلق بالتعريفات الجمركيه، اجمالا الرئيس ترامب بنلاقيه اقرب للشرق الاوسط بلدان الشرق الاوسط من مكان الرئيس بايدن، عنده علاقات متطوره اكثر مع بلدان الخليج من مكان الرئيس السابق بايدن. وبنشوف انه وقت ما اجى الرئيس ترامب للبيت الابيض صار في اعلان عن استثمارات ضخمه من بلدان الخليج الى الولايات المتحده. يعني في كمان مش بس ناحيه سلبية، في ناحية إيجابية أنه هذه كمان بتعزز العلاقات بين المنطقتين الولايات المتحدة والخليج. فعشان ما قدرت أعطيك أنسر سبيسيفيك، لأنه في عنا كذا ناحية ونخدها بعين الاعتبار.
وطبعا دول الخليج هلأ بانتظار زيارة تانية من ترامب. سمعنا أنه على الأرجح رح يزور دول منطقة الخليج خلال أسابيع قليلة من الآن. فأنت متفائلة من هالعلاقة القوية ومتفائلة من تأثيرها الإيجابي على اقتصادات المنطقة؟
تفاؤل كلمة كبيرة، لأنه مثل ما حضرتك ذكرت السبق أنه في تقلبات مش بس بالسياسات كمان بالآراء. مزبوط، يعني برزيدنت ترامب بياخد بحق يعني الورد جينيس بتغيير الآراء تبعوله من ناحية أشخاص معينين أو بلدان معينين. بس لحديت هلأ حسب ما شفنا من العهد السابق للرئيس ترامب كانت علاقة إيجابية ساعدت كتير المنطقة وجابت يعني تأثير إيجابي أكثر من ما كان تأثير الرئيس السابق بايدن. فمن هيدي الناحية نعم أنا متفائلة، بس بدي أشوف أكثر تغييرات على الأرض وتغييرات بالضاين، مش إنه لما تجي حكومة تانية من بعد ترامب ترجع تقلب المعادلة. فهذه كمان تذكرها إنه رئيس ترامب رح يكون معنا 4 سنين، شو رح يصير من بعد هيدي 4 سنين؟ أنا بفضل أطلع على long term، مدى بعيد الأجل، مش بس على سنة أو سنتين أو حتى 4، اللي هن منهم شيء لما نحكي خاصة بالاقتصادات العالمية بالقطاعات لسيما بالنفط والغاز أو العلاقات الأخرى السياسية والجيوسياسية ما تاخد نظرة أبعد الأمل. فمن هذه الناحية أنا متفائلة، ولكن عندي بات يعني علامات استفهام.
هني بيقولوا على كل يعني طالما المصالح موجودة بعتقد يفترض أنه العلاقة تبقى مثل ما قال تشرشل، in war there are no permanent enemies or permanent friends, only permanent interests. فالمصالح اللي موجودة بين الطرفين هي اللي بتخليهم إن كان أصحاب أو مش كتير أصحاب. في كلام عن إمكانية إنه الولايات المتحدة تدخل بركود، مرحلة ريسيشن.
في احتمال، بس قدي يعني هذا الاحتمال إذا نطلع بأغلبية التوقعات كان هذا الاحتمال كتير قليل. مثلا السنة الماضية ملاقي النسب عم ترتفع، مش يعني رح يصير في ركود، ولكن هذا السيناريو بطل مستبعد فيه به مثل ما كان من سنة أو من سنتين. يعني في خطورة وبدنا نشوف كيف إذا الشيء رح يتحقق أو لا. يمكن لا، ولكن هذا في احتمال نعم أكبر من السنة الماضية.
ما بحب، بس بلاقي حالي مضطرة أطلع دايما على السيناريو الأسوأ مشان أحضر حالي ويكون عندي خطط باتجاه أي احتمالات. لو لا سمح الله فعليا صار في ريسيشن عالمي بسبب السياسات هيدي اللي معادية نوعا ما للتوافق العالمي، هل ممكن هذا الشيء؟ قديش احتمالية أنه هذا الشيء يؤدي ل كراش بأسعار النفط؟
احتمال كتير كبير، لأنه إذا بنطلعت نحسب بالسبعينات، كان بطلع شوي على الأرقام، كمان أنا خبيرة اقتصاد ما في أشتغل بلا أرقام، عندي هيك على طول بدي تشوف الأرقام شو بتقلي. هلا لما كنا بالسبعينات كان مثلا النفط بيلعب دور كتير كبير بالاقتصاد العالمي، فكانت اسعار النفط تاثر بشكل كتير كبير على الاقتصاد العالمي، وبنفس الوقت كان الاقتصاد العالمي بياثر بشكل كتير كبير على اسعار النفط من خلال تاثيره على الطلب على النفط. اليوم بعد المعادله الثانيه، تاثير الاقتصاد العالمي على اسواق النفط بعده كبير، يمكن اكبر من قبل، ولكن تاثير اسعار النفط على الاقتصاد العالمي خفت، لانه الاهميه اللي كان عندها اياه عنده إياه النفط بالسبعينات خفت كتير. يعني كنا عم نحكي تقريبا أكثر من 50% من حاجاتنا الأولوية للطاقة كان يلبيها النفط، اليوم عم نحكي تقريبا 30%. ولكن تأثير النمو الاقتصادي اللي نقوله نحن بالاقتصاد الانكم إفكت، يعني تأثير المدخول الفردي والشركات الأرباح وكله والنمو الاقتصادي على أسواق النفط هو كتير كبير. فإذا صار في عندك ركود اقتصادي، شو يعني ركود اقتصادي؟ يعني ما في حركة إنتاجية. لما تخف الحركة الإنتاجية، يعني ما عم نستعمل طاقة قد ما عم نستعملها من قبل، هيدا الشيء، والعالم ما عم يستهلكوا طاقة مكانه عم يستهلكوا من قبل، أكيد راح يولد هبوط بالأسعار. ولكن بندخل معادلة أخرى اللي هي المعروض. شو راح تعمل أوبك إذا هبطت الأسعار بشكل كتير مرتفع؟ هل هي راح ترجع تتدخل وتقلص بإنتاجها بشكل كتير كبير مثل ما عملت بال 2020؟ أو رح تدلها تنتج؟ يعني الصورة السلبية بتكون لأسعار النفط، ولكن منا هي الصورة النهائية، لأن في عندك لاعبين آخرين بيقدروا يتدخلوا وشوي يعدلوا من هبوط الأسعار.
ممكن أنه يعدلوا. خلينا نقول لموضوع تاني اللي هو موضوع الطاقة المتجددة أو الطاقة الخضراء. وين صرنا بهذا الدفع؟ طبعاً مع دخول ترامب مرة تانية للبيت الأبيض، الأجندة اللي كانت بالبيت الأبيض لدفع هالصناعات هيدي أخذت باكسيت مثل ما بيقولوا، ما عاد إلى نفس الأهمية. هل صار في عنا يوترن تعتقدي بما يتعلق بتحول الطاقة؟
صار في عنا يوترن بالشعارات السياسية. يعني مثل الرئيس ترامب لما جاي يقول لك انه دريل بيبي دريل، وهو بيكره الويند انرجي بيسميهم بشعة كتير وبتنزع المناظر الطبيعية، يعني بقولها علنا انه ما بيحبون، ما بتيق الطاقة الهوائية، بتلاقي اكيد في يوترن كتير كبير بالشعارات السياسية. ولكن هل هالشي ولد يوترن بالاستثمار؟ لا. لما نطلع على الأرقام نلاقي الاستثمارات بالطاقة كلها، يعني المتجددة والطاقة التقليدية، منلاقيها أنه الاستثمار يتوقع أنه يصير في ريكورد ليفل لهيدي السنة، يعني نسبة كتير مرتفعة مش شايفينها من قبل. ولكن النمو يعني من سنة لسنة عم يتباطأ، ما تباطأ كتير بالطاقة المتجددة، صار في تباطؤ بكل الطاقة مصادر الطاقة، ولكن ما شفنا مثلا انه فجأة علي بقطاع النفط والغاز وتقلص بقطاع الطاقة المتجددة. فبعدنا ماشيين بنفس المسار، ولكن النمو والاستثمار تقلص. ليه؟ لانه المستثمر شو اهم شيء عنده المستثمر؟ اكيد عندك الاسعار تلعب دورة، ولكن عنده فترة عدم اليقين من ناحية السياسة، سياسات الحكومة. المستثمر بيقدر يتجاوب مثلا مع تقلبات بالأسعار، متعود عليها، ولكن لما صار في تقلبات 180 درجة بالسياسات الحكومية، هي بتخليه شوي ياخد مثل ستيب باك ويفكر هل برجع بحط مصاري زيادة أو لا بهيدي المشاريع، شو ما كانت مصادر طاقة متجددة أو مصادر طاقة تقليدية. بس بنفس الوقت لما نطلع على الأبحاث اللي عم بتصير، العالم مثله ومثلك ما غيرنا رأينا، ما عملنا يوتيرن. يعني إذا أنا بدي أفكر اشتري سيارة جديدة، بقول لك إياها علنا أنا عم فكر اشتري سيارة على الكهرباء، مش إنه أرجع أروح إنه كان عندي سيارة على الكهرباء بكبها وبروح بشتري السيارة بترجع بتمشي على البنزين. فهي بدنا نفرق بين الشعارات السياسية واللي عم بيصير على الأرض. بعدنا بنفس الاتجاه، ولكن صار في ديسيليريشن، إذا بدك دعسنا شوي على البريكس، ولكن مش إنه ترجعنا وعدلنا المسار، بعدين بعدنا متجهين بنفس الاتجاه.
أسألك السؤال بطريقة تانية، فإذاً هل التوجه للطاقة المتجددة هو واقع فعليا؟ هل أدي أو حركة موفمنت هل أدي صارت مكنة استابلشت، بحيث أنه حتى هالشعارات السياسية أو ضغط من قبل إدارة مثل إدارة ترامب إلى وزنها طبعا ما قدرت أنه تغير أو رح تقدر أنها تحول مسارها؟
ما بعتقد، لأنه أنا عم فكر مثلا على الجيل الشاب يعني ما تغيرت نظرتي، بالعكس بيعرفوا اكثر على التغيير المناخي وعلى التاثير السلبي للطاقه التقليديه على المناخ. ما تقدر البريزيدنت ترامب لحاله رح يغير لهم، يرجع تفكيرهم، يرجع يغير اللي عم بيتعلموا بالجامعات، يرجع يغير القطاعات اللي ازدهرت بسبب التحول الطاقه نحو طاقه خضراء ونظيفه. حتى اذا بتطلع بالمنطقه الشرق الاوسط، شركات مثل ارامكو، شركات مثل ادنوك وغيرها اللي هي يعني ليدرز بانتاج النفط والغاز، ما تخلوا عن بعض المشاريع اللي بتخلي انتاجيتهم تكون مفيد اكثر للكلايمت تشينج كوز. يعني مثلا الكربون كابتشر اند ستورج، هذه اللي ترجمي لي اياها سبا، الهيدروجين، مش انه خلص وقفوا هيدا الاستثمارات، بعدهم بكفيين بهيدا المسار، رح يضلوا مكفيين فيه، لانه بالنهايه شويه التحول نحو الطاقه الخضراء مش يعني رح نخلص من نفط وغاز وفحم حجري. يعني نحن بعتقد بلاقيها انا هي تنوع مصادر الطاقه، ونعدل بدل ما يكون في عنا 80% من حاجاتنا للطاقه الاوليه بتجي من النفط الاحفوري، النفط والغاز والفحم الحجري من الوقود الاحفوري، بنلاقي انه لا، خلينا نعدلها اكثر، نسيب في شوي اكثر طاقه خضراء وطاقه تقليديه.
احتباس الكربون هي الكلمة اللي كنت عم بتدوري عليها.
احتباس الكربون carbon capture and storage.
بالضبط. وهي تكنولوجيات فعلا، هذه التكنولوجيا عم تتبعها وتلحقها لشركات الانتاج النفط أو الطاقة التقليدية بمناطق الخليج بشكل قوي. الانتاج الهيدروجين أو استخدام الهيدروجين، شو حقيقته أيضا؟ البلو هيدروجين على سبيل المثال يمكن يكون غالي بالنسبة لإنتاجه، يمكن يكون صعب الهيدروجين نقله من مكان لآخر. هل بيشكل بديل الهيدروجين بحسب لوين وصلنا هلأ بالتكنولوجيا اللي موجودة متاحة عنا؟
خلينا نكون واقعيين، ما في بديل كامل للنفط، ما في اليوم بديل كامل للنفط. يعني حتى الهيدروجين انا بلاقي في اكثر هايب، في اذا بدك انترست بالكونسبت تبع الهيدروجين، ولكن لما اطلع على الارض، مثلا انا اروح اعطي محاضره عن اسواق الطاقه، بيجيني على طول انتقادات انه انت ما ذكرت الهيدروجين، بقول له انتم ما طلعتوا على العنوان تبع المحاضره تبعوني، يعني عم بحكي على اسواق الطاقه وما في سوق اليوم للهيدروجين. يعني بنلاقي اغلبيه الدراسات اللي عم تنعمل هي عم بتكون بيست على assumptions انه شو معقول يصير، بس بعد نحن ما بنعرف مزبوط كيف راح يكون مستقبل اسواق الهيدروجين. بعد ما في، اذا بدك تشيكن ان اجي، مش معروف مين راح يبلش بالاول، المستهلك او المنتج. لما يصير في عنا سوق للهيدروجين، ساعتها فينا نحكي بشكل مؤكد اكثر انه هل راح يكون منافس او بديل كامل للنفط والغاز. ايه ممكن يصير بديل بالمستقبل، بس بعد عقود من هلا، بس لليوم بلاقيها اكثر فكره. اكيد في بعض المشاريع عم تتنفس، ولكن نسبه هذه المشاريع كثير قليله بالنسبه للي عم بينحكى فيه واللي عم بيتم اعلانه بالهيدروجين. بعدنا بعاد عن انه نحقق هذه النظره الكبيره للهيدروجين.
يعني اليوم اذا طلعتي على سوق الطاقه كارول، شو هو هذا الخليط الاوبتيمال ميكس، الخليط الأنسب أو اللي أكثر شيء فيه فاعلية فعلياً؟
إذا بدي أخذ بين الاعتبار أنه خفف التأثير على التغير المناخي، وبنفس الوقت فكر بالاحتياجات بالبلدان الفقيرة للناس المعترة اللي ما عندها بعد لليوم بعدها بتمشي، ما عندها لا سيارات، ما عندها كهرباء، يعني بنقلها الانرجي بوفرتي، يريد هالعالم اللي عم تحكي على التغير نحو الطاقة المتجددة، بيروحوا بقضوا شوية وقت ببعض الضياع الفقيرة بأفريقيا مثلا وبيحسوا معهم لهيدول الناس. إذا بدي أخذ هيدول الهدفين بنفس الوقت ويكون في عندي كمان أمن الطاقة، بلاقي إنه ما فينا نتخلى عن النفط والغاز، لأنه عم بيساعدونا كتير لتحقيق الأهداف الأساسية من ناحية النمو الاقتصادي وأمن الطاقة. وبنفس الوقت لما أطلع التطورات التقنية اللي عم بتصير خصوصاً الديجيتال تكنولوجيز، بقول في عندي أمل أنه يلعب النفط والغاز دور أكبر بمستقبل طاقة أخضر ونظيف بالمستقبل.
طيب خليني أحكي لك، أسألك على شيء بيرسونال لك، نستفيد من خبرتك طبعاً. أنت بروفيسور، صار لك أكثر من 25 سنة بتعلمي بال.
ما تكبريني يا سبا، ما تكبريني.
طيب مش أكثر من 25 سنة، حقك علي. أوبس. الحقيقة أنه خبرتك يعني طويلة وكبيرة وإلى وزنها طبعاً، وكلمتك إلى وزنها بالأسواق. خليني أسألك على تعليم والدخول بهذا المجال، هل عم يكون في اهتمام من قبل الجيل الجديد للدخول أو بأسواق، عفوا بدي أقول أسواق، بصناعات الطاقة، فهمة بشكل آخر، التفاعل معه والمشاركة بتطويره؟
ما في شك المجال التعليمي خصوصا على مستوى الجامعات، لأنه هذا المطرح ما أنا بعلم، تغير كليا ما كانت نحسب من الأوائل الألفين لليوم. يعني تعطيك خصوصا إذا بتطلع، هي مش بس التحول نحو الطاقة النظيفة الانرجي ترانزيشن اللي أثرت سلبيا على نسبة الأشخاص اللي عم بيتعلموا عم بفوتوا بقطاع بيكون أكتر على النفط والغاز من الطاقة المتجددة، هي كانت بالأكتر الأزمة الاقتصادية اللي صارت 2008، الأزمة العالمية. لأنه قبل 2008 كان في عند الصفوف تبعولي، عم بحكي من الناحية الشخصية، من خبرتي الشخصية، كانت تكون فل. يعني وصلنا لمرحلة، وهذا بتذكرني انه ما لازم نشتكي اوقات لما تكون الاشياء كتير ماشية بشكل ايجابي، اضطرينا نقول لرئيس القسم عنا بالجامعة ساري انه في عنا كتير تلاميذ اكتر ما عم نقدر نتحمل، انه عندك مش بس تعطي محاضرات، عندك كمان تصلحي وتعملي ديسرتيشن سوبرفيجن وتشوف تلاميذ. فشوف لأي مرحلة كان ماشي القبول على المواضيع تتعلق بالنفط والغاز. من بعد ما صار في الأزمة المالية تغيرت المعادلة، مش بس لأنه صار في اهتمام أكتر بأمور الطاقة المتجددة، والجامعات بالفعل، يعني حتى أنا الكورس تبعولي كذا كورس كان فيه مثلا كلمة نفط وغاز على سنين، تغيرت، شالوا النفط والغاز وحطوا energy أو natural resources، لأنه لقوا أن الأويل أند غاز ما عم بيكون عم يجذب الطلاب. يعني هذه الناحية التوجه العالمي. ولكن نفس الوقت لا، ذكرت الأزمة المالية بـ 2008، شركات النفط كانت قبل هذه الأزمة تصرف بشكل كتير كبير على تمويل العديد من الطلاب لحتى يروحوا إلى الخارج ويتعلموا بالجامعات، وكانوا كمان يمولوا كتير الأبحاث بالجامعات. هيدا الشيء صار فيه تقلص بشكل كتير كبير من بعد الأزمة المالية، وسبب كذا كذا يعني ظاهرة. أول شيء إنه ما بقى في نفس النسبة اللي عنا إياها من الطلاب، من تحت يكون عندك 50 هبطوا حتى 8 ببعض السنين. وبنفس الوقت الجامعات كمان صارت تقول أوكي نحن ما فينا نتكل على شركات النفط والغاز لتمويل الأبحاث، بنخدها من مطرح تاني. فالعلاقة اللي كنا شايفينها بين شركات النفط والجامعات خصوصا بأوروبا تغيرت كليا بعد 2008، وزاد عليها التغير نحو الطاقة البديلة. اليوم عم برجع بشوف، يعني مش كل الجامعات هي نفس الشيء، في عندك جامعات حتى لغيوا كليا الكورس اللي كان بيتعلق بالنفط والغاز، جامعات أخرى خلقوا اسم زيادة للكورس وبعضهم عم يجذبوا، ولكن مش نفس النسبة اللي كنا عم نشوفها من قبل، لأنه العديد من الطلاب مش بس ما عندهم تمويل، بس بيسألوا هل عندنا مستقبل بصناعة القطاع النفط والغاز.
وهو هيدا السؤال فعليا، شو هو المستقبل بهذه الصناعة؟ شو هو مستقبل التوظيف فيها؟ قديش واعد؟ قديش ممكن الخريج يلاقي حاله بمركز يقدر ياخد فيه قرار؟ هي صناعة طبعا حيوية والقرارات فيها حساسة جدا.
أنا بحس بعد في مجالات كتير كبيرة بهذا القطاع، بعضه قطاع عالمي وبعضه قطاع عم بينمى، مش عم بينمى بالشكل كتير كبير من قطاع التكنولوجيا والآي تي وغيرها، ولكن بعضه قطاع بيجذب العديد من الخريجين المدارس وحتى بالجامعات. لأنه في شغلة لازم ناخدها بعين الاعتبار، التطورات بالناحية التقنية، نحن نحكي ديجيتال تكنولوجيز، الدرونز والإنترنت أوف ثينجز والآي آي، هدول كلها مش بس لبعض محدد لقطاع معين. شركات النفط والغاز بتشوفوا شو عم بيطبقوا بهيدي التكنولوجيا الجديدة، يعني بعتقد ممكن أكتر بكتير من قطاعات أخرى منفكر فيها كل يوم. يعني وهذا الشيء عم بيساعد بفتح مجالات كبيرة وجديدة للشباب اللي كانوا نساء أو شباب، يعني كلهم في عندهم مجال هونيك. وهون في نقطة كمان ما بينحكى كتير عنها، لما بلشت صناعة النفط والغاز حتى من 30 سنة تنحسب، إذا كان عندك عالم جيولوجيا لحتى يكبر بالشركة اللي هو موجود فيها كان ياخد كذا عقد، 30 سنة تقريبا لحتى يوصل لمستوى معين يقدر ياخد فيها decision بتأثر على المشروع اللي هو عم يشتغل فيه. مع التكنولوجيا اللي عندنا إياها اليوم الديجيتال تكنولوجي، هالفترة 30 سنة تقلصت يمكن لخمس سنين. يعني الواحد مش ضروري يروح يفكر بالكارير كونسبت اللي كان عندنا إياه من قبل، إنه أنا لازم أكبر بهذه الشركة لأصير عمري 60 70 سنة وأرجع أتقاعد. في حقق أهداف كتير كبيرة بشكل كتير قليل بسبب التطورات التكنولوجية.
كارول، آخر شيء، طبعا أنا شايفة حماسك وبعرف الباشن اللي عندك إياها للموضوع وللصناعة وكل شيء. قديش في فرص للسيدات بصناعة النفط والغاز فعليا؟
في كتير فرص، وتغير القطاع بشكل كتير كبير من كذا سنة لليوم. يعني إذا بقول لك إنه كل سنة بشوف أسماء جديدة وبارزة للنساء للشابات عم تبين أكتر. حتى نحن عنا بالمنطقة الطاقة العربي منركز كتير على تشجيع الدور بتلعبه المرأة والسيدات والأنسات بالمنطقة عنا وغيرها. ولكن بعد بحب معلي رح أقوله رح تكون شوي controversial إذا بدك، بحس رح يصير في تغيير مزبوط بقطاع النفط والغاز من ناحية تشجيع دور المرأة لما بشوف في نساء أكتر على طاولة الحوار باجتماعات أوبك بلس. هيد رح أوقف هون.
نقطة كتير مهمة، نقطة
مهمة وحساسة
فعلا. نقطة كتير مهمة فعلا. ما شفنا،
ما اخليك انت تعملي الكونكلوجن سيبا.
فعلا فعلا ما شفنا السيده على طاوله الحوار باجتماعات اوبك، او حتى يمكن اذا بدك على مستوى البريس كونفرنس اللي بيصير بعدين، او على مستوى القيادات هناك. بتعمل انه نشوف هذا الشيء بوقت قريب
ان شاء الله.
كارول، اخذت كثير من وقتك، انا بشكرك شكر جزيل، وشكرا كثير انك ضويتي على الوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه هلا على اسواق النفط وتاثيره طبعا على اقتصادات العالم، تحديدا اقتصادات المنطقه اللي هي من اكبر المنتجين بالعالم وللعالم. شكرا كارول.
وانا بدي اشكرك سبا من كل قلبي، انت كنت معي على طول فتره كوفيد، يعني في عنا علاقه خليتيني ضلني حافظ على شغلي وضلني السانيتي تبعولي فتره كوفيد، وبتمني لك انت وزملائك كل التوفيق. شكرا لك.
شكرا كارول.